إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة الأحزاب، وكما اعتدنا أننا نذكر خمسة أمور كمقدمة لتفسير السورة. الأمر الأول اسم السورة، فهي سورة الأحزاب لما ذكر فيها من هذه الكلمة الأحزاب مرتين في الآية 20 والثانية 20. في الآية 20 يحسبون الأحزاب، يحسبون يعني المنافقون، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وذلك أنه في السنة الخامسة من الهجرة تجمع الأحزاب من قريش وغطفان وغيرهم من العرب، تجمعوا في 10,000 وأحاطوا بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاهد اليهود، ومن ضمن العهود ألا يمالئوا عدوا يريد المدينة، فنقضوا العهد، والمنافقون فروا، قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فكانت هذه الغزوة غزوة شديدة، 10,000 من الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يصلون إلى 1,000. وأشار سلمان رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة، وجاء نصر الله تبارك وتعالى من عنده، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. المهم أنه في حال وجود الأحزاب حول المدينة، مع أن الله عز وجل أهلكهم، إلا أن المنافقين يحسبون أنهم لم يذهبوا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب، هذه الآية 20 فيها مرتين، وإن يأتي الأحزاب يود المنافقون لو أنهم بادون في الأعراب، يعني بعيدين في البدو، وهذا من الهلع والخوف الذي يملأ قلوب عديم الإيمان، يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. المهم أنهم يكونون بعيدين، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فهذا موضع. وفي الآية 22 انظر موقف المؤمنين، فإذا موقف المنافقين هلع وجزع، وهذا شأن عديم الإيمان. شح هالع وقلب خالع، عديم الإيمان هكذا. شح هالع إذا أخرج درهما يهلع، وقلب خالع يعني عند الخوف. وأما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله من التقاء عسكر الإيمان وعسكر الكفر، لا بد من الابتلاء. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وتأمل، الشدائد تزيد المؤمن إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان الله، فالمؤمن بالشدائد يزداد إيمانا، والكافر والمنافق بالشدائد يزداد تسخطا وطغيانا. إذن هذه ثلاثة مواضع ذكر فيها الأحزاب. وقد جاء ذكر الأحزاب في سور من القرآن، هود والرعد ومريم وصاد موضعين وغافر موضعين والزخرف، هذه كم؟ ثمانية، ثمانية مع هذه الثلاثة، إذن 11 مرة في القرآن ذكرت هذه الكلمة. من هم الأحزاب؟ الأحزاب الكفار والمنافقون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار، هذا مما لا شك فيه ولا ريب، هذا في كتاب الله عز وجل. فهؤلاء كلهم الأحزاب، الأحزاب غير المسلمين من الكفار بأنواعهم، من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الكفار بأنواعهم والمنافقين، هؤلاء هم الأحزاب. وذلك لأنهم تحزبوا ضد المسلمين، فهذا هو اسم هذه السورة، سورة الأحزاب. سورة الأحزاب. الأمر الثاني موضوعها، إيش موضوع هذه السورة؟ كيف نستنبط موضوع السورة؟ يستنبط موضوع السورة من فاتحتها وخاتمتها دوما، نتعود هذا. إذا تأملت في فاتحة السورة وخاتمة السورة تعرف موضوعها. فبالتأمل في موضوع هذه السورة نجد أنها سورة الحذر من الأحزاب، فتحذر الأحزاب على دينك، لأنهم أضر المخلوقات على دين المرء هم هؤلاء الأحزاب. فالسورة فيها التحذير من الأحزاب واتباع الوحي، لأن الأحزاب لا هم لهم إلا صرف المسلمين عن الوحي، لا هم لهم إلا هذا. قال الله تعالى مخاطبا نبيه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا فعلت وإذا لاتخذوك خليلا. ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. فإذن هذا هو موضوع هذه السورة. فمن حذر الأحزاب واتبع الوحي فإن الله تبارك وتعالى يكفيه. يكفيه كيدهم. وأنت إذا تأملت مقاطع السورة وجدتها كلها بيانا لمكرهم وكيف نصر الله منهم. ننظر إلى افتتاحية السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين احذرهم إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك، لأنهم يصدونك عما أوحي إليك. ولذا ذكروا في سبب نزول هذه الآيات أن جماعة من الكفار والمنافقون أرسلوا للكفار واليهود أرسلوا للكفار أنهم يعطوا هذا الرجل شيئا ويترك ما يدعو إليه. فقال الله تعالى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ولذا الذي يريد السلامة لدينه لا يسمع لهم، لا يسمع لهم، فإنه لربما كلمة من كلماتهم وقعت في قلب المؤمن فأضلته. فإذا اتق الله ولا تطع. وتأمل كيف جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، اتق الله ولا تطع. اتق الله عموما، وأول ذلك لا تطع، لأن هؤلاء أضر ما يكونون على التقوى. إذا أطعت الكافرين والمنافقين يفسدون عليك التقوى. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما، عليما. تخلي بالك، اتقي ولا تطع، أمر نهي. اتقي ولا تطع، أمر نهي. عليما يعني عليما بالإيش؟ بالأمر والنهي، وحكيما في الأمر والنهي. وهذا من قواعد التفسير، أن ختام الآية لا بد أن يكون مناسبا لمضمون الآية. لما أمر الله ونهى اتق ولا تطع، إن الله كان عليما، عليما بما يأمر وبما ينهى، حكيما فيه. واتبع، الأمر الأول ليش اتق، والأمر الثاني اتبع، والأمر الثالث لجي وتوكل. اتقي، اتبع، توكل. واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع الوحي، لأن هؤلاء يصدون عن الوحي، فأنت اتبع الوحي ولا تترك منه شيئا. واتبع ما يوحى إليك من ربك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والآية وإن كانت في سياق النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين إلا أنها عامة، واتبع ما يوحى إليك من ربك. سبحان الله، ما قال الله عز وجل اتبع أبا بكر، اتبع عمر، اتبع مالك، الشافعي، أبو حنيفة، فهذا يدخل فيه. يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإسبال، إسبال الثوب، ويقول ما أسفل الكعبين في النار. تجد إنسان يقول لا هذا خيلاء، وين؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، من وين جبت خيلاء؟ ما أسفل الكعبين في النار، هذا نص صريح واضح. وأما حديث من جر ثوبه خيلاء فلا بد أن يوجه حتى يتفق مع هذا النص المحكم، الإنسان الذي يريد الهداية والصواب يرد المتشابه للمحكم، مش يترك المحكم ويروح للمتشابه. ما أسفل الكعبين في النار نص محكم، نص إذا عرض على الفلاحين على الجهلاء ما يفهمون منه إلا أن هذا الإسبال محرر. يأتي الذي يدعي نفسه ويزعم أنه فقيه قل لا هذا خيلاء وما خيلاء، لماذا أنت تركت هذا المحكم وذهبت لهذا المتشابه؟ من جر ثوبه خيلاء، العالم هو الذي يرد المتشابه إلى المحكم. فالمهم واتبع ما يوحى إليك من ربك، هذا خطاب للكل. إن الله كان بما تعملون خبيرا، هذا فيه تهديد لمن ترك اتباع الوحي وتوكل على الله، هذا الأمر الثالث. لأن الله لما قال ولا تطع الكافرين والمنافقين أفهم هذا أنهم إيش؟ سيؤذونهم، هذا معروف. إذا أنت لم تطع المبطل فسيؤذيك، فإيش الحل؟ التوكل على الله عز وجل. وهذا هو التوكل على الله في باب الدعوة إليه، وهو أعظم أنواع التوكل، أعظم أنواع التوكل على الإطلاق، التوكل على الله عز وجل في الدعوة إلى دينه. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان الله، ما يكفيك، ما يكفيك أن رب العالمين يكون وكيلك، هو الذي يتولى أمورك ويدافع عنك. فبهذه الآيات الثلاث يتضح لك موضوع السورة. فإذن السورة ماذا؟ السورة اتباع الوحي، والحذر من الكافرين والمنافقين الذين يبعدون الناس عن الوحي. وتجد في آخر السورة ماذا؟ ها؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، نفس اللي في أول السورة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. طيب، إذن هذا موضوع السورة. قديما كنت أكتب تعليقات على تفسير الشيخ السعدي، فوجدت تعليقا في المجلد الرابع صفحة 128، قلت هذه سورة تنفيذ أحكام الله، وهي الأمانة المذكورة في آخر السورة. أن عرضنا الأمانة، أحكام الله عز وجل أمانة، فهذه السورة سورة تنفيذ أحكام الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين الصادين عن سبيل الله وعن طاعة الله ورسوله. إذن هذا هو الأمر الثاني وهو موضوعه. طيب، الأمر الثالث، المناسبة بين الاسم والموضوع واضح، الاسم الأحزاب والموضوع التحذير من الأحزاب الذين يصدون عن الوحي. طيب، النقطة الرابعة، فضل هذه السورة، هل ثبت في فضلها شيء؟ ابن كثير ذكر من حديث أبي بن كعب وله شاهد عن عمر زيد بن ثابت والعجماء رضي الله عنهم أجمعين أن هذه السورة سورة الأحزاب. الآن هي كم آية؟ 73 آية. أن هذه السورة كانت زيادة عن 200 آية، حتى قال عمر كانت تعادل سورة البقرة، فنسخ كثير منها ورفع تلاوته. وكان من ضمن ما فيها الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هكذا كانت الآية. وعمر رضي الله عنه صعد مرة المنبر وقال ألا إن الرجم حق، ألا إن الرجم كان في كتاب الله وتلوناه، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت أنا، فلعله يطول بالناس العهد فينكرون الرجم. فهذا مما ذكر في فضل هذه السورة، ذكره ابن كثير هنا، قال عبد الله بن الإمام أحمد وذكر بإسناده عن زر بن حبيش قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال قلت 73 آية، فقال قط، يعني بس، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، وهذا في السلسلة الصحيحة برقم 2913، وله شاهد من حديث عمر عند البخاري ومسلم وحديث زيد بن ثابت وحديث العجماء. فهذا ما ذكر في فضلها. النقطة الخامسة، المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها. وإيش السورة التي قبلها؟ السجدة. المناسبة بينهما من جهة الموضوع، وإيش موضوع سورة السجدة؟ إيش موضوع سورة السجدة؟ الخضوع للوحي، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، يعني خضعوا، خضوع للوحي. وهذه السورة اتباع الوحي، فهذه السورة العمل بالوحي، اتباع الوحي، والتي هناك الخضوع للوحي. الخضوع للوحي عقيدة يعني التزامه، وهذه السورة العمل بالوحي، العمل بالوحي، هذا من جهة الموضوع، فبينهما مناسبة من جهة الموضوع. وأما من جهة الجزئيات يعني بعض الآيات هنا وهنا، فتجد في سورة السجدة مثلا: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، فيستعجلون بالإيش؟ يستعجلون بالعذاب الدنيوي، ومنهم من قال العذاب الأخروي. وفي سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة، أي أيضا يستعجلون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. فهذا ما يمكن أن يقال قبل الشروع في تفسير هذه السورة. يقول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ابن القيم رحمه الله له كلام محقق في هذا الموضع في بيان الأوامر الثلاثة. قال: تأمل كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه، محبة له وخشية ورجاء، فإن التقوى لا تتم إلا بذلك. فتأمل، هذا تعريف التقوى: امتثال الأمر والنهي، محبة وخشية ورجاء. لأن ممكن إنسان يمتثل الأمر ولا يحب، لا يرجو، لا يخاف، فلا بد من هذه. فإذا عندما تقول التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لا بد أن تضيف هذه الثلاث التي هي أركان العبودية: محبة، خوفا، ورجاء. قال: واتباع ما أوحي إليه، هذا الأمر الثاني المتضمن لتركه ما سوى ذلك. فدوما تتبع الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، اتبع ما أوحي إليك من ربك. وهكذا يمكن أن تخرج آيات كثيرة في اتباع الوحي. قال: والتوكل، وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده مع الثقة به والسكون إليه دون غيره. فهذه ثلاثة أوامر: اتقي، واتبع، وتوكل. وإذا كان هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، فمن دونه أولى بالخطاب. ثم قال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شوف الانتقال كيف، لأن الثلاث آيات الأولى متناسبة: اتقي، واتبع، وتوكل. الآن انتقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شو المقصود بهذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تقول هذه الجملة مرتبطة بما قبلها وبما بعدها، أما ارتباطها بما قبلها أن الله تعالى نهى عن طاعة الكافرين والمنافقين، وطاعتهم ضد إيش؟ ضد طاعة الله. فلا يتصور أن إنسانا يطيع الكافرين والمنافقين وفي نفس الوقت يطيع الله إلا إذا كان له إيش؟ قلب، قلب يطيع به الكفار والمنافقين، وقلب يطيع به الله عز وجل، لأن هذه الطاعة ضد هذه الطاعة. فلا يمكن قلب واحد أن يفعل طاعتين متناقضتين. فهل الإنسان فيه قلبان حتى يفعل هذا وهذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي ويترتب على هذا أنه لا بد من إحدى الطاعتين ولا يمكن الجمع بينهم. فهذا ارتباطه بما قبله، وهذا الذي دندن حوله ابن القيم وهو في غاية التحقيق. فنذكر شيئا مما ذكره، يعني ارتباط هذه الجملة بما قبلها. يقول: فأنت تجد تحت هذه اللفظة، يعني هذه الجملة، أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة، إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها. وليس للعبد قلبان، يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه بأحدهما، يعني بأحد القلبين، والآخر لغيره للكفار والمنافقين، بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم يفرد الله بالتوكل والمحبة والتقوى، وإلا انصرف ذلك إلى غيره. ثم ذكر سبحانه أيضا الذي بعده يدل على هذا: ما جعل وما جعل وما جعل، ثلاثة ما جعل. قال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني الرجل يقول لزوجته أنت علي كظاهر أمي، فصارت إيش؟ صارت أما لهم، فيصير عنده إيش؟ أمان. فليس له أمان، هي أم واحدة. فكما أنه ليس له إلا قلب واحد، فليس له إلا أم واحدة. طيب شوف الثالث: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. لما كانوا يدعون الولد في الجاهلية، يأتي إنسان على ولد يقول هذا ولد، ومعلوم أن أباه فلان، فإذا ادعى هذا الولد فصار هذا الولد له إيش؟ له إيش؟ أبان. هذا أيضا ما يمكن. قال ابن القيم: ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل زوجة الرجل أمه، واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه. قال: فانظر ما أحسن هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب. نعم، القرآن حكيم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كتاب أحكمت آياته. قال: وقد اختلف الناس في هذه المسألة. إيش مسألة إيش؟ يعني هل القلب يكون له وجهة واحدة ولا يمكن أن يكون له وجهتان؟ فقال الطائفة: ليس للقلب إلا وجهة واحدة كما تقدم. قالوا: وكما أنه لا يجتمع فيه إرادتان معا فلا يكون فيه حبان. قال: وقال الطائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان، لكن بإيش؟ ها؟ لكن ليس باعتبار واحد، وإنما بإيش؟ باعتبارات، فيتوجه إلى أحدهما، يعني إلى أحد الاعتبارين، ولا يشغله عن توجهه إلى الآخر. قالوا: والقلب حمال، حمال يعني يحمل، فما حملته تحمل. قالوا: فالقلب الواسع يجتمع فيه، خلي بالك، التوجه إلى الله سبحانه وإلى مصالح عباده، يعني مثلا يعمل في جمعية خيرية، قلبه يتسع في رمضان مثلا أن يقيم الليل في العشر الأواخر، وفي نفس الوقت يقوم بقضاء حوائج الناس. قالوا: هذا من اتساع القلب، فهو اتسع لهذا ولهذا. قالوا: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه متوجه في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه، فكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة، فقلبه الواسع الكريم اتسع للأمرين. قالوا: وليس هذا فقط للأنبياء، بل عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فقلبه اتسع لهذين الأمرين، يصلي لله وفي نفس الوقت قاعد يرتب في الجيش. قالوا: وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبوده ومراعاة آداب عبوديته، فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم بكى، فكان بكاؤه رحمة، فاتسع قلبه لرحمة الولد بالبكاء والرضا بقضاء الله. قالوا: بخلاف الفضيل بن عياض لما مات ابنه ضحك، فسألوه قال: رضا بقضاء الله، فقلبه إنما اتسع لشيء واحد وهو الرضا بالقضاء والقدر، ولم يتسع قلبه لرحمة الولد. وحال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا أفضل من حال الفضيل وغيرهم. قالوا أيضا: واتسع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن هذه فائدة، لغناء الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة، فلم يشغله ذلك عن رب، ورأى فيه من مصلحة إرضاء النفوس الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله ورسوله ودينه. هذا شيء مهم جدا أيها الإخوة. يعني أنت ممكن تجد إنسان يعني لم يتمكن الإيمان في قلبه فيريد أن يتروح، خاصة الأولاد والزوج، فاسمح له بالتروح الذي يجعله يحب دين الإسلام. هو يتروح شوية لكن تقول له يلا أقرأ، يلا نقوم نصلي، يلا بكرة نصوم، سيطيعك، بخلاف ما إذا ضيقت عليه فربما لا يطيعك في هذه الأمور. قال فإن النفوس متى نالت شيئا من حظها طوعت ببذل ما عليها من الحق. فهذا يعني ما بين الطائفتين، قال ابن القيم والتحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا. صح، يعني المحبوب الذي هو المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحد، فإما أن تحب الله عز وجل وإما أن تحب الكافرين والمنافقين، هذا لذاته. قال ومستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما. قال وأما المحبوب لغيره، المحبوب لغيره فيمكن أن إيش؟ فيمكن أن يتعدى. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته ويحب عائشة ويحب أباها ويحب عمر ويحب أصحابه، ومع هذا فحبه كله لله عز وجل، لأن الحب لله هذا حب لذاته سبحانه، وأما المحبة الأخرى فإنما هي محبة لله ومحبة في الله. فهذا ما ذكره ابن القيم عند هذا الموضع. هذا كله في إيش؟ في تعلق هذه الجملة بما قبلها، وأما تعلقها بما بعدها فالمراد الإنكار على من يظاهرون من نسائهم وعلى من يدعون غير أبنائهم. فكما أنه لا يكون للرجل قلبان فلا يكون له أمان، ولا يكون للابن إيش؟ أبوان. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون. الظهار معروف، يقول للمرأة أنت عليك ظهر أم، يريد اجتنابها. والله تعالى ذكر أن هذا منكر من القول وزور كما في سورة المجادلة، وجعل فيه كفارة، وقد كانوا في الجاهلية إذا قال هذا خلاص المرأة تذهب إلى الأبد. فلما جاء الإسلام، وفي أول الإسلام أيضا كان هذا، لما جاءت امرأة أوس بن الصامت وتشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صار منها الولد قالت نثرت له بطني فظاهر مني، ولم يكن نزل حكم، وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير، نعم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هذا مثل هذا يعني أم واحدة. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم أنزل الله تبارك وتعالى كفارة الظهار، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وإنما أنتم الذين جعلتموه. ولذا سماه الله منكر من القول وزورا. كيف القراءات في تظاهرون؟ تظاهرون قراءة عاصم وحده، وعما أهل سما، أهل سما من القراء، وين عبد البر؟ ها؟ أيوة، أهل سما اللي هم من نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، هؤلاء يسمون سما القراء، يعني يعطون رموز حتى يكون سهل في الحفظ. فأهل سما الخمسة كيف قرأوا؟ قرأوا تظهرون، اللائي تظهرون. طيب ابن عامر الشامي وحده قرأ تظاهرون، حط لها بس ألف. طيب الأصحاب، الأصحاب اللي هم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا إيش؟ تظاهرون. فإذا تظاهرون، 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 تظاهرون. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء جمع دعي، والدعي من ادعيته أو دعي إليك، ادعيته أنت تقول هذا ابن، أو دعي إليك الناس يقولوا هذا ابن فلان مع أنه ليس ابنه. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هؤلاء مش أبناءكم إنما أبناء آبائهم. ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني ما له قيمة طالما قول باللسان فهذا ما له أصل. ذلكم قولكم بأفواهكم، فهذا مما يعني يحفظ وينفع في المناظرة والمجادلة. إذا إنسان قال شيء هكذا قل له هذا كلامك بفمك، يعني ما له أصل. ذلكم قولكم بأفواهكم، هنا في سورة الأحزاب وفي سورة المجادلة، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ذلكم قولكم بأفواهكم، وأما الله عز وجل والله يقول الحق. سبحان الله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أي بقول الحق، فلا هداية للسبيل إلا بقول الحق من الله عز وجل، إلا بالوحي. ثم قال سبحانه ادعوهم، اللي هم الأدعياء، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. المفسرون يقولون يعني هذه توطئة لما سيأتي من قصة إيش؟ زيد. نعم، زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، وأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل هذه النسبة، التبني. وكان زيد متزوجا زينب بنت جحش، ف فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه أنه يعني سيبطل هذا التبني. فتكره زينب زيدا حتى يطلقها وبعدين يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالنسبة للقوم يعني كيف يقبلونهم. فالله تبارك وتعالى قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا يعني طلقها وانتهت العدة زوجناكها. ولذلك زينب كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فالمهم هذا توطئ لهذا. المنافقون تكلموا قالوا: هذا كيف تزوج ايش؟ تزوج زوجة ابنه. لا، هذا ليس ابنه، هذا زيد بن حارثة، ليس زيد بن محمد. انتم الذين قلتم هذا بافواهكم، قلتم زيد بن محمد. ولذا قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم ان كانوا معروفين، هو أقسط عند الله أعدل. فإن لم تعلموا آباءهم، يعني هذا عرف زيد بن حارثة، لكن إذا مثلا واحد ادعى إنسان ولا يعرف أباه فماذا نقول له؟ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذا كان اسمه مثلا أي شيء زيد مثلا فيقال زيد أخونا، زيد مولانا. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأن ربما اعتادوا أن يقولون زيد بن محمد، فربما بعد هذا الحكم يخطئون، فالله تعالى سامحهم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويستفاد من الآية أن الخطأ يعني مرفوع، والعمد هو الذي يؤاخذ به الإنسان. هذا في كل شيء، حتى في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. والأحاديث بينت هذا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وكان الله غفورا رحيما، غفورا لذنوبكم، رحيما بكم إذ شرع لكم هذه الأحكام. ثم قال سبحانه، كم بقى الأذان؟ طيب، نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله حول هذه الآيات. قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقد قال طلق بن حبيب تعريفه للتقوى مشهور: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. لو أضاف إليها محبة لله كما قال ابن القيم: محبة وخوفا ورجاء. فطلق زاد لنا على نور من الله، يعني السنة. نعم، هذا ما ذكره ابن القيم على نور من الله، وإن كان معروف عند ابن القيم. وابن القيم ذكر محبة، فتجمع من هذا ومن هذا، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله محبة لله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تسمع منهم ولا تستشرهم، إن الله كان عليما حكيما، فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله. ولذا قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من قرآن وسنة، إن الله كان بما تعملون خبيرا، فلا تخفى علي خافية، وتوكل على الله في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا. وقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسيا معروفا. نعم، فقالوا هذا يعني إيش؟ أمر حسي يبنى عليه الأمر المعنوي الذي بعده، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، فكان يقال له زيد بن محمد، فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة، ولذا قال سبحانه في هذه السورة أيضا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ها هنا ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقي، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. والله يقول الحق، قال سعيد بن جبير العدل، وهو يهدي السبيل الصراط المستقيم. قال وقد ذكر غير واحد يعني من المفسرين أن هذه الآية نزلت فرجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه، يعني ردا على هذا الذي زعم أن له إيش؟ قلبين. طبعا هذا بعيد عن يعني سياق الآيات. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن قابوس ابن أبي ظبيان أن أباه اللي هو أبو ظبيان قال قلت لابن عباس أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف ما عنا بذلك؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصل فخطر خطرة، خطر خطرة يعني تكلم بكلمة كما يقال حصلت له خاطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين؟ قلبا معكم وقلبا معهم، فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، فيكون هذا رد على المنافقين. فالسبب الأول رد على هذا الزاعم، وهذا رد على المنافقين في دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم له إيش؟ قلبا. أيضا هذا يعني كما يقال بعيد. الثالث أن هذا توطئة لقصة زيد بن حارثة، وهذا هو المناسب في هذا الموضع. وقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب تبنيا، فهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم بإسناد عن عبد الله بن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وأعتقه. ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وفي الميراث، في كل شيء ابن. قال ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة يا رسول الله كنا ندعو سالما ابنا، سالم مولى أبي حذيفة كان عايش معاهم ابنه، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته وهو شاب ذو لحية. طبعا هذه القصة لها توجيه، حتى قال بعضهم إن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وشيخ الإسلام يقول إن وجدت حالة ضرورة مثل هذه فيكون هذا حيلة شرعية، حيلة شرعية صحيحة. يعني يمكن أن يتصور هذا مثلا إنسان يعيش في بادية بعيدة ويعيش بجانبهم رجل أعزب شاب، ويخافون من دخوله عليهم كأسرة، فيمكن أن المرأة ترضعه فيصير ابن الله وخلاص تحل المشكلة. سبحان الله، وبهذه الحيل بتستقر الأمور. فهذا الذي كان أجنبيا عنهم صار الآن منهم وصار مأمونا، ولا يخطر على باله ما كان يخطر على باله من قبل. نعم، الله تبارك وتعالى له في أحكامه شؤون. ألا ترى مثلا الرجل يكون أجنبيا عن البنت فتصير زوجة لابنه، فتصبح هذه البنت بعد أن كان ينظر إليها ويفكر مثلا في الزواج بها صارت الآن كبنته. نعم، كلمة الله عز وجل فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الكلمة زوجتك قبلت خلاص تتغير الأمور. فكذلك الرضاء. نعم، ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح الله تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة. قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يعني إذا تزوجوهن. وفي آية التحريم المحرمات من النساء ماذا قال سبحانه؟ قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فخرج الأدعياء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ابنك الذي من صلبك زوجته محرمة عليك، أما الدعي لا، الذي كنت تدعيه، وكذلك الابن من الرضاعة زوجته محرمة عليك، لأنه صار ابن من الرضاعة، ابن بطريق صحيح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما الابن الدعي فلا تحرم زوجته لأنه ليس ابنا. قال ابن كثير: فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية. تجد المدرس في الفصل يقول: يا ابن، هو ابن يعني ابن، نعم. وإذا كان مثلا الرجل كبير بيصلح بين بنته وزوجها يقول لها: يا بنتي، فهذا كله على سبيل التكريم والتحبيب. قال: بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي وهو في صحيح أبي داود 1710 عن ابن عباس قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، جمع حمارة، على حمرات لنا من جمع يعني مزدلف، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني تصغير بنية، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أبيني، فدعاهم بالبنوة. طبعا هذا كان في حجة الوداع، وقصة زيد كانت زيد يعني قتل في غزوة إيش؟ في غزوة مؤتة سنة 8، فهي متقدمة. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، هذا كله من باب التكريم والتحبيب. قال: وقوله عز وجل: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى أبنائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانكم في الدين ومواليهم. قال: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء، اللي هي كانت بعد عمرة الحديبية، عمرة الحديبية عمرة لأنهم تحللوا، وكان من شروط الصلح أن يعتمروا في العام القابل، ففي عام عمرة القضاء تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم، فأخذها علي وقال لفاطمة رضي الله عنهم: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنه في أيهم أو أيهم يكفلها، فكل أدلى بحج، فقال علي: أنا حق بها وهي ابنة عمي. وقال زيد: ابنة أخي. زيد قال: ابنة أخي، ابنة حمزة، لأن كان أخا له، يعني زمن التبني. وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحت، خالتها تحت يعني أسماء بنت عميس. انظر بقى في التنازع هذا. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. بعدما كان يقال زيد بن محمد قال أنت أخونا ومولانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه. وذكر ابن جرير بإسناد عن أبي بكر قال أنا ممن لا يعرف أبوه وأنا من إخوانكم في الدين. قال أبي اللي هو عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان، هذه بعضهم شكلها حمارا وبعضهم شكلها حمارا، لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه. وقد جاء في الحديث ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذا كفر إيش؟ كفر أصغر. فالذي يدعي إلى غير أبيه وهو يعلمه فهذا من الكفر الأصغر. وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم، يعني ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه، يعني يعلم أباه ويعلم أن المنتسب إليه ليس أباه. ثم قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع. وذكر الآيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، وذكر حديث عمرو بن العاص عند البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا اجتهد فأخطأ. وكان الله غفورا رحيما، قال وإنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الحديث المتقدم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وفي القرآن المنسوخ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذا كان قرآن يتلى. طيب بقي لنا بس حديث عند البخاري، حديث عمر، وهو ذكرناه أن كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وذكر أيضا حديث عند البخاري ثلاث في الناس كفر، الطعن في النسب، فهذا من الطعن في النسب، الطعن في النسب الصحيح والتبرؤ من النسب المعروف، هذا كله يعني معصية كبيرة أطلق عليها كفر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.